بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يأخذ الحصى من جمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قوله رحمه الله: كان ابن عمر يأخذ الحصى من جمع، هذا ثابت عنه رضي الله عنه بسند صحيح، وذلك لأن ابن عمر لم يكن يريد أن ينزل في ميناء أبدا، وإنما مباشرة ينطلق من مزدلفة فيرمي الجمرة، فلهذا ما كان يأخذ الحصى من ميناء حتى لا ينزل في ميناء. نعم. وقوله جمع، جمع هي من أسماء مزدلفة لأن الناس يجتمعون فيها، وتسمى أيضا بالمشعر الحرام، وتسمى أيضا بمزدلفة. والمشعر الحرام له إطلاقان بالمناسبة، الإطلاق الأول إطلاق العام الذي يشمل جميع مزدلفة، وهذا هو المراد بالآية الكريمة: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والإطلاق الثاني للمشعر الحرام المشعر الخاص الذي هو جبل قزح الذي بني في مكانه الآن مسجد، وهو المكان الذي توجه إليه النبي عليه الصلاة والسلام فدعا هناك عليه الصلاة والسلام. نعم. فالمقصود أن المشعر الحرام له إطلاق خاص وإطلاق عام، وأن هذه الأسماء الأربعة تطلق عليها، إنما قزح يطلق على الجبل الذي هو عند المسجد الحالي في مزدلفة. نعم. والمذهب على كل حال أنه يأخذ الحصى من حيث شاء، من حيث شاء، إلا من المسجد الحرام، مسجد الكعبة المسور، فهنا لا يأخذ منه الحصى على المذهب، فهذا مستثنى، هذا مستثنى، لكن يأخذ الحصى من الحل والحرم على الصحيح من المذهب،
كونه وقف طبعا، كونه وقف يعني
اللي هو لا، لما جاء في الآثار من النهي عن يأخذ شيء من المسجد. نعم. أي نعم. أما بقية الحرم والحل فالصحيح من المذهب أنه يأخذ. وعد سهوا أن بعض الحنابلة قال لا يأخذ من منى، أنه يكره الأخذ من منى ويكره من الحرم، هذا معدود في السهو. نعم، معدود في السهو، ولا استثناء إلا المسجد الحرام نفسه، ليس منطقة الحرم، وإنما فقط المسجد الحرم الذي يصلي عنده الناس عند الكعبة. تفضل.
وفعله سعيد بن جبير،
وفعله سعيد بن جبير، ذكر هذا ابن قدامة وتبعوا عليه الحنابلة أن سعيد بن جبير كان يفعله، يعني يأخذ الحصى من جمع، وهذا لم أجده بعد بحث طويل الحقيقة، لم أجد، إنما الذي وجدت عن سعيد أنه كان يقول خذوا الحصى من حيث شئتم، وجاء كذلك عن عطاء خذوا الحصى من حيث شئتم، إنما جاء عن محمد بن سيرين الأخذ من جمع، جاء عن محمد بن سيرين الأخذ من جمع. نعم.
وقال
طبعا يعني واضح أن البهوتي وغيره من الحنابلة إنما ذكروا هذا لبيان التوسعة في شأن الأخذ. نعم، لبيان التوسعة في ذلك. نعم.
وقال
العفو، فالغرض بيان التوسعة في ذلك، أخذه من هنا أو من هنا. نعم، كل هذا لا بأس به، و يعني مراعاة لمن ذكر خلاف ذلك من الحنابلة، فأراد رحمه الله أن يبين أنه هناك سعة في أخذ الحصى. نعم.
وقال كان يتزودون الحصى من جمع.
يتزودون يعني يأخذونه، وظاهر هذا أن هذا كلام سعيد بن جبير، وهذا لم أجده عن سعيد، وإنما هذا من قول مكحول كما في مصنف ابن أبي شيبة. نعم. وكانوا، الضمير يعود على من؟ ابن فيروز رحمه الله يرى أن الضمير يعود على الصحابة، الضمير يعود على الصحابة، قال هذا ابن فيروز. نعم. ولكن في الحقيقة المكحول لم يدرك أكثر الصحابة، إنما أدرك قليلا منهم. نعم. وعامة أخبارهم منقطعة عن الصحابة، وهذا مذكور في الكتب التي تعتني في المراسيل. نعم.
والرمي تحية منى فلا يبدأ قبله بشيء.
نعم. وأهل والحجيج لا يصلون صلاة العيد، وإنما في حقهم رمي الجمرة يقوم مقام صلاة العيد. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رجع إلى منى بعد مزدلفة لم يبدأ بأي شيء، ولم ينزل عن راحلته، ولم يضع رحله عليه الصلاة والسلام. فهكذا السنة، البدء بالرمي، هذه هي السنة. نعم، بالنص والأثر.
وعدده أي عدد حصى الجمار 70 حصاة.
نعم، هو هذا عدده 70 حصاة لمن أراد أن يتأخر، يعني يرمي يوم 13، فمن أراد أن يرمي يوم 13 فهذا سيزيد 21 حصاة. اليوم الأول اللي هو العاشر هذه 7، ثم الأيام الثلاث 21 21 21، هذه 63 زائد 7 يصير 70. لكن إذا أراد أن يتعجل سيصير 49، لأنه لن تحسب 21 الأخيرة. نعم.
كل واحدة بين الحمص والبندق.
ليش قلت الحمص؟
هي كذا يعني.
ها؟
كذا مكتوب عندي.
كذا مضبوطة؟
نعم.
إيه. طيب. على كل حال تحديدها بين الحمص والبندق هذا ذكره الأثرم رحمه الله، وذكره بعده شيخ الإسلام ابن تيمية. الحمص معروف، والمراد به الحمص الناشف، الحمص الناشف الذي يستعمل في المكسرات. نعم. والبندق أكبر منه، البندق أكبر منه، البندق هو الذي يمكن أن يوضع بين السببتين ويرمى به. نعم.
فلا تجزئ صغيرة جدا.
عفوا لو كبيرة. ترجع شوي.
كحصى الخذف.
نعم، كحصى الخذف، الخذف هو الرمي بين السبابتين. نعم، لكن لا يقصدون أن الشخص يرمي الجمرة كما يرمي حصى الخذف، لا، وإنما يريدون الحجم، يريدون الحجم. نعم.
فلا تجزئ صغيرة جدا ولا كبيرة.
نعم، لا تجزئ صغيرة جدا، لأن الصغيرة جدا ربما لا تسمى حصاة أصلا، لا تسمى حصاة أصلا. نعم.
ولا كبيرة،
ولا كبيرة، لأن الكبيرة لا تسمى حصاة وإنما تسمى حجرا، تسمى حجرا. نعم. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لما لقطت له الحصى قال بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو في الدين. فمن الغلو أن يرمى بالحجارة الكبيرة، وإذا رمي بالحجارة الكبيرة قولان للعلماء هل تجزئ أو لا تجزئ، ولكن بكل حال قد أساء من فعل ذلك. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال بمثل هذا، وقال إياكم والغلو. نعم.
ولا يسن غسله،
ولا يسن غسله. قال الإمام أحمد رحمه الله لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وهذه هي الرواية التي عليها المذهب. نعم.
فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة بدأ بجمرة العقبة.
نعم، قال وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة، ويؤخذ من ذلك أن محسرا وجمرة العقبة ليس من منى، ليس من منى، وإنما ما بينهما منى، ما بينهما منى. نعم.
بدأ بجمرة العقبة فرماها بسبع حصيات متعاقبات.
نعم، قوله بدأ بجمرة العقبة لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث جماعة من الصحابة أنه عليه الصلاة والسلام بدأ بجمرة العقبة. نعم، ولما ذكرنا قبل قليل أنها تحية منى. نعم.
فرماها بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد واحدة
لفعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه رمى هكذا. وقوله واحدة بعد واحدة هو تفسير لقول الماتن متعاقبات، متعاقبات. نعم.
فلو رمى دفعة فواحدة،
فلو رمى
دفعة فواحدة.
نعم هكذا ها؟
اي نعم.
كمل.
ولا يجزئ الوضع.
نعم عندي في الطبعة الأخرى فلو رمى دفعة واحدة لم يجزئه إلا عن واحدة، وسواء كان هذا بسبب الزحام أو غيره، يعني لو كان شاف أن الأمر زحمة ومعاه سبع فرماها جميعا، فعلى المذهب وهو قول جماهير الفقهاء أنها واحدة، أنها واحدة. نعم. ومن باب أولى لو فعل ذلك بدون عذر، لو فعل ذلك بدون عذر، وقد حكي الإجماع في ذلك، حكي الإجماع في ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رماها متعاقبات. نعم.
يرفع يده اليمنى حال الرمي حتى يرى
بياض. ترجع شوي يا شيخ.
ولا يجزئ الوضع.
ولا يجزئ الوضع. الوضع هو أن لا يرمي على الإطلاق، وإنما يضع هكذا وضعا كما نضع الكتاب، فهذا لا يجزئ لأنه ليس برمي. والنبي عليه الصلاة والسلام رمى وقال خذوا عني مناسككم. نعم.
يرفع يده اليمنى حال الرمي حتى يرى بياض إبطه لأنه أعون على الرمي.
نعم رفع اليد رفع اليد مستحب ليس بواجب، رفع اليد مستحب وليس بواجب، ولا سيما إذا كان بعيدا. لكن ما الدليل على استحباب الرفع؟ الحنابلة لهم دليل من النقل ودليل من العقل، أما دليل العقل فما ذكر المؤلف أنه أعون على الرمي، وأما دليل النقل فما جاء عن مجاهد وسعيد بن جبير أنهم رأوا عبد الله بن عباس إذا رمى يرفع يده إلى حد رأسه ويكشف إبطه، يعني يظهر بياض إبطه. نعم فاستدل الحنابلة بهذا على مشروعية رفع اليد إلى أن يرى بياض الإبط. نعم هذا عند ابن أبي شيبة بسند الحسن. تفضل. لا تقصد إسقاطها؟ لا إسقاط لا بأس به، الإسقاط لا بأس به يجزئ المذهب، وهذا الظاهر من جنس الرمي، لكن الوضع هو الذي لا يجزئ، ليس برمي مطلقا. الوضع أني أجي وحطه كذا عن قدام المرمى فأسوي كذا مثلا، أي هذا هو الذي لا يجزئ، أما إسقاطه هكذا مجزئ على المذهب لا شك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رمى، والحنابلة مثل ما ترى يقولون أن هذا مستحب أصلا أنه يرفع يده. نعم لكن من حيث الإجزاء ما تفضلت به مجزئ، إنما الذي لا يجزئ هو الوضع. نعم.
ويكبر مع كل حصاة.
نعم هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من عدة طرق أنه كان يكبر مع كل حصاة، يكبر مع كل حصاة. نعم
ويقول
في حديث جابر وغيره. نعم
ويقول اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا.
نعم هذا لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه ثبت عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا، ما فيها إيش؟ ما فيها سعي مشكور. يعني صح عن ابن عمر أنه كان يقول اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا، هذا في رواه الطبراني في كتاب الدعاء، وهو في مصنف أبي شيبة، جاء من وجهين، أحدهما حسن والآخر يعني قريب من ذلك. نعم إنما زاد الفقهاء السعي المشكور، السعي المشكور. نعم
ولا يجزئ الرمي بغيرها، أي غير الحصى، غير الحصى كجوهر وذهب ومعادن.
أحسنت. لا يجزئ الرمي بغيرها، لماذا؟ أولا لأن هذه الأشياء لا تسمى حصى، وثانيا لأن النبي عليه الصلاة والسلام رمى بالحصى وقال بمثل هذا، وقال بمثل هذا وبضميمة خذوا عني مناسككم، ثم إن هذا الذهب ما جنسه لا يسمى رميا، يسمى نثارا، لا يسمى أصلا رميا. نعم ولا يخفاكم وهذا ذكر بعض العلماء أن الأمر فيه تعبد، فقياس غير الحصى على الحصى لا يظهر له وجه، لا يظهر له وجه. فلكل هذه الأدلة النقلية والعقلية يقال أنه لا يجزئ الرمي بغيرها. نعم.
ولا يجزئ الرمي بها ثانيا.
نعم. المهم أن يكون حصى. الحنابلة يقولون حتى لو كان شيئا لم يعتد الرمي به، مثل المسن الحجر الذي تسن به السكاكين، هذا عادة يستعمل في إيش؟ في سن السكاكين، لا يستعمل في الرمي. لكن لو كسر منه شيء فرمي به أجزأ، لأنه يسمى حصى. نعم. تفضل.
ولا يجزئ الرمي بها ثانيا لأنها استعملت في عبادة فلا تستعمل ثانيا كماء الوضوء.
هذا مذهب جماهير الفقهاء الحقيقة، أن الرمي بحصات قد رمي بها غير مجزئ. نعم، هذا مذهب جماهير الفقهاء، وذكره جماعة من السلف. يقولون النبي عليه الصلاة والسلام لقط له الحصى ولم يأخذ شيئا من المرمى، ويقولون أيضا أن من رمى بحصات قد رمي بها فهذا مثل اعتاق عبد قد عتق. ويقولون أيضا أنه كما أن الماء الوضوء إذا استعمل لا يستعمل فلا يرفع الحدث، الماء المستعمل، فهذا مثله طبعا على المذهب. نعم. ويقولون أيضا سبحانه كانت على طرف لساني لهم تعليل أيضا. نعم نعم. يقولون أيضا أنه ثبت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يقولون أن الحصى إذا رمي به فقبل يرفع إلى السماء، فهذا لم يقبل فلا ينبغي أن يرمى به. فلجملة هذه التعليلات قالوا لا يرمى به ثانيا، لا يرمى بها ثانيا. هذا ما ذهب إليه جماهير الفقهاء، وفي احتياط. نعم.
الشيخ، هذا مطلقا ولا فقط في زمن هذا الموسم؟ أما إذا أتى الحج القادم فلا، فيكون هذا كأنه زي الحيز.
ما أدراك أنه قد استعمل.
كيف شيخ؟
ما أدراك أنه قد استعمل؟ إذا علمت أنه استعمل في حج ماض فقد استعمل، انتهينا، لأن لا يكتسب شيئا جديدا حتى لو استعمل في أعوام ماضية. أما إذا لم تعلم فالأصل إباحة، الأصل إباحة.
لكن شيخ، هل الحكم
لأنه الآن يعني أصلا يرمون هذا الحصى في المشاعر؟ نعم.
الحكم يا شيخ متعلق بالحجر ذاته ولا في الفعل؟ إذا كان في الحجر ذاته فيصح كلامهم، أما إذا كان في الفعل لوحده فأعتقد
والله بعض أدلتهم كما ترى يا شيخ عبد الملك يربطونها بالفعل وبعضهم يربطونها بالحصى، فعندما يستدلون بقضية أنه كالماء المستعمل إذن هذا نعم وهكذا. في شيء يا شيخ؟ طيب.
ولا يقف عند جمرة العقبة بعد رميها لضيق المكان.
نعم، لا يقف عند جمرة العقبة بعد رميها، يقولون لضيق المكان. كان ينبغي أن يقال أنه لا يقف بعد رميها لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقف، كان ينبغي أن يقال هذا. نعم، لأن هذا مقطوع به من فعله عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم إن تعليلهم بضيق المكان يعني فيه بعض النظر، فيه بعض النظر، ولهذا الأحسن منه أن يقال أنه لا يوقف عندها لأن العبادة قد انتهت، العبادة قد انتهت، وإنما يشرع الدعاء في أثناء العبادة إذا كان متعلقا بها. نعم. تفضل.
وندب أن يستبطن الوادي.
استبطن الوادي يعني يدخل من بطنه، يرمي من بطن الوادي. الجمرة العقبة إلى قبل حوالي 70 إلى 80 سنة تقريبا كانت ملاصقة بجبل، والصور موجودة، بل صور ملونة يعني، كانت لاصقة بجبل، الجبل غير مرتفع، فيتمكن الشخص أن يصعد في الجبل ويرميها فيكون قد رماها من فوقها، ولكن أسفل الجمرة كان واديا، كان واديا. طبعا الآن الأرض إيش مسوى ما يظهرها، لكن كان واديا، يعني حتى إذا جاء المطر يمشي هذا الوادي. فالسنة أن يرمي من الوادي، السنة أن يرمي من الوادي. نعم. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول هذا قد يكون فيه مشقة، قد يكون فيه مشقة. نعم. لكن على كل حال النبي عليه الصلاة والسلام رمى من بطن الوادي، لم يرمها من فوقها. نعم.
وأن يستقبل القبلة،
وأن يستقبل القبلة. استدل الحنابلة بما رواه الترمذي من حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام استقبل القبلة، يعني في الحديث أن ابن مسعود استقبل القبلة ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. أقول هذه لفظة شاذة، هذه لفظة شاذة. والصحيح ما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستقبل القبلة، وإنما استقبل الجمرة، وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه. لكن الحنابلة يعني يستحبون استقبال القبلة بناء على هذا الحديث الذي في الترمذي. نعم. الترمذي أيضا قال حسن صحيح. نعم. ولكن على كل حال هو حديث ضعيف ولا شك، ولا شك. نعم.
وأن يرمي على جانبه الأيمن،
يرمي على جانبه الأيمن أيضا بناء على ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود في الترمذي الذي ذكرت لكم أنه ضعيف. وفي الحاشية قال لفعل ابن عمر، هذا وهم، وإنما هو لفعل ابن مسعود، ثم ابن مسعود قال هذا مقام الذي أنزل عليه سورة البقرة، فهذا وهم من صاحب الحاشية. نعم.
وإن وقعت الحصاة خارج المرمى ثم تدحرجت فيه أجزأت،
ماشي. وإن وقعت الحصاة خارج المرمى، كم مساحته؟ كم مساحته؟ يقولون 3 أذرع من الشخص، 3 أذرع من الشخص، يعني حوالي 2 متر. و ربما يكون هذا مناسب في وقتهم، لكن الآن مع الأعداد الهائلة من غير الصواب أن يقال أنه 3 أذرع. فلهذا ما قاله الإمام الشافعي وجماعة من الحنابلة أنه مجتمع الحصى يكون أجود، مجتمع الحصى يكون أجود. طبعا الآن ما الذي يحصل الآن؟ الآن من توفيق الله عز وجل أن الجمرة جدار كبير جدا وعليه سور يعني يصل إلى حدود 1.50 متر تقريبا، في الرمي من داخله ثم يجتمع في أقلها، فهذا من توسعة الحقيقة، هذا من التوسعة على العباد، وهذا فعل حسن، هذا فعل حسن. ولهذا الآن ماذا نقول للشخص؟ يجب عليك أن ترمي في داخل هذا السور الذي أحاط بهذا الجدار. نعم. والصورات كثيرة جدا، يجب أن يرمي في داخله، فإن رمى في داخله أجزأ، لكن إن رمى خارجه فلا يجزأ، لا يجزأ. ومن ذلك ما لو وقعت على حرف هذا الجدار، رمى من بعيد فوقعت على الحرف، لا تجزئ، حين تقع على الحرف ثم تخرج إلى الخارج هذه لا تجزئ، هذه لا تجزئ. نعم. وقد اختلف العلماء هل كان هناك شيء منصوب في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ما في شيء واضح هل هناك شيء منصوب، هل هناك حجارة وضعت. يبدو أن المسألة كانت واضحة لأنهم كانوا يرمون من الجاهلية، فالمسألة يعني كانوا يرمون من الجاهلية 7 حصيات أيضا يعني، فهذا يعني مما تسالموا به. نعم.
ويقطع التلبية قبلها،
عفوا لو ترجع شوي شيخ، وإن وقعت
الحصاة خارج المرمى ثم تدحرجت فيه أجزأت.
نعم. مثل ما لو ضربت الشخص، على قول من يرى أن الشخص ليس منها، نعم، ثم من الشخص وقعت في المرمى. جماهير العلماء ولا كاد يختلفون في ذلك يقولون تجزئ، لأنها استقرت وين؟ في المرمى، ولأن الرامي شخص واحد اللي يصاحب النسك، نعم. ما لا يلزم قصد الجدار، نعم، ليس مقصود الجدار لذاته، المقصود ما هو في أسفله، نعم، ما هو داخل السور هذا الذي يحوط الجدار، نعم. ولهذا لو أنه كانت رميته قوية فرمى الحصى في الجدار ثم خرجت، هل تجزأ أو لا تجزأ؟ قولان للعلماء، نعم. ولهذا الذي ينبغي أن يحرص عليه هو أن تقع في المرمى بين الجدار وبين هذا السور الحاجز. صحيح، الآن وسعوه. هو المدار طال عمرك على مجتمع الحصى، أي الآن ما الذي حصل؟ جعلوه كبيرا وجعلوه يعني منسابا بالإنجليزي سلوب يعني، ها، فصح يا أبو عبد الرحمن؟ أي، فبالتالي سيقع في أضيق المكان، نعم، فتكون العبادة تامة وصحيحة، نعم. حتى لو رمى من طرف بعيد ما دام وقعت في داخل هذا المرمى الحمد لله. تفضل يا شيخ.
ويقطع التلبية قبلها.
طبعا بالمناسبة في مسألة طريفة، الآن لو تدحرجت فيه يقولون إيش؟ أجزأت. لكن بعض الحنابلة له تنبيه لطيف، قال لابد من الفورية، لابد من إيش؟ الفورية، لربما ما تتدحرج إلا بعد أن يرمي الجمرة التي بعدها في أيام التشريق، فعند ذلك تكون غير مجزئة، ففي تنبيه لبعض العلماء باشتراط الفورية، نعم. ويقطع لكن التلبية. طبعا يعني حتما أن في يوم النحر أنها سيحصل هذا، لأنها لا توجد رمي إلا اليوم التالي. تفضل.
ويقطع التلبية قبلها.
ويقطع التلبية قبلها يعني قبل الرمي، قبل الرمي، ويعبر بعضهم فيقول ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي، ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي، نعم.
لقول الفضل بن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، أخرجاه في الصحيحين.
نعم، طبعا هذا اللفظ محتمل أن يكون قطع التلبية بعد نهاية الرمي، ويحتمل أنه قطع التلبية عندما بدأ الرمي، صح؟ نعم. الفقه هنا، الفقه يبدو أنه يؤيد أنه قطع التلبية مع أول الرمي، لأنه عندما بدأ الرمي اشتغل بالتكبير، ولأنه الآن قد شرع في التحلل، فهذا يؤيد أنه ماذا؟ أنه يقطع التلبية مع أول الرمي. ثم وجدنا لفظا في الصحيحين يزيل الإشكال، وهو قوله لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة، فلما بلغ الجمرة وقف عن التلبية، ابتدأ الرمي والتكبير، نعم. فهذا لفظ جيد يعني مريح في الصحيحين. في لفظ آخر في غير الصحيحين أصرح منه أنه قطع التلبية مع أول حصى، نعم. أي نعم،
لماذا جاء بالها تأنيث ولم يأتي بال، هل الرمي مؤلمة؟
أظنه قال قصد بذلك أن وقطع التلبية قبلها يعني قبل الجمرة، نعم نعم نعم، والله أعلم. تفضل.
ويرمي ندبا بعد طلوع الشمس.
نعم، هذا هو الوقت المستحب، هذا هو الوقت المستحب، نعم. لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه لم يرمي إلا بعد طلوع الشمس، لم يرمي إلا بعد طلوع الشمس. وفي حديث ابن عباس وإن كان في إسناده ضعف أنه عليه الصلاة والسلام قال لغلمان بني عبد المطلب أبينية يعني تصغير أبنائي لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، لكنه ضعيف، لكن يستأنس به، ولكن الدليل المحكم الصحيح الواضح ما ثبت عنه قطعا عليه الصلاة والسلام من طرق أنه إنما رمى الجمرة بعد طلوع الشمس. نعم فضل.
لقول جابر رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة الضحى يوم النحر وحده، أخرجه مسلم.
نعم، أولا تنبيه أيها الإخوة، قوله وحده هذا ليست من الحديث، هذه ليست من الحديث وليست من كلام جابر، وهذا سبحان الله الوهم شائع. إنما الحديث يرمي الجمرة الضحى يوم النحر، أما بعده فإذا زالت الشمس، فكلمة وحده لا تعلق لها بنص الحديث، وإنما هي متعلقة بماذا؟
بكلام المؤلف.
بكلام المؤلف أنه يرمي جمرة العقبة يعني وحدها في ذلك اليوم بعد طلوع الشمس. نعم. إذن الحكم هنا أيها الإخوة أنه يستحب لمن رمى جمرة العقبة اللي هي جمرة اليوم العاشر أن يكون ذلك بعد طلوع الشمس. نعم، هذه ستأتي بعد قليل وسنعلق عليها. نعم.
ويجزئ رميها بعد نصف الليل من ليلة النحر.
طيب، هذا الجواب على سؤالك شيخ ختام. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. طبعا لاحظوا بالمناسبة الحنابلة لما استحبوا أن الرمي يكون بعد طلوع الشمس أيضا لمراعاة الخلاف في المسألة، لأن بعض العلماء يقولوا لا يجزئ إلا بعد طلوع الشمس حتى للضعفة. نعم، فأيضا مراعاة للخلاف. على كل حال يجزئ رميها بعد نصف الليل من ليلة النحر، هذا مشروط بشرط مهم، أن يكون قد سبق ذلك الوقوف بعرفة. واضح يا شباب؟ فلو فرضنا شخصا جاء متأخر الساعة 2 من الليل وصل إلى مكة، قال برمي جمرة العقبة خلاص أنا عدى نصف الليل ثم سأذهب إلى عرفة، هل يجزئه؟ لا يجزئه، لا يجزئه. نعم، وسأذكر الدليل ذلك إن شاء الله بعد لما نتكلم عن هذه المسألة. نعم، بل إن المبيت بمزدلفة لا يجزئ إلا بعد الوقوف بعرفة. واضح يا شباب؟ نتنبأ لهذا، فما أحد يستطيع أن يتحذلق يقول أكسب الوقت فارمي جمرة العقبة بعدين أروح يعني أقف بعرفة، لا لا يصلح. تفضل، ما دليل الحنابلة؟
لما روى أبو داود عن عائشة
طبعا
رضي الله عنها.
أحسنت، نعم تفضل تفضل.
لما روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مرت فأفاضت.
نعم، نقول أولا الحنابلة لهم على إجزاء الرمي بعد نصف الليل لهم دليل وتعليل، يعني لهم دليل نقلي ولهم دليل عقلي. أما الدليل العقلي يقولون هو وقت للدفع من مزدلفة فيصير وقتا للرمي، هو وقت للدفع من مزدلفة فيصير وقتا للرمي. أما الأدلة النقلية فكثيرة، ومن ذلك حديث أسماء رضي الله عنها وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للظعن يعني للنساء، وأن النبي عليه الصلاة والسلام استأذنته سودة فأذن لها، واستأذنته أم حبيبة في صحيح مسلم فأذن لها. نعم، وكذلك حديث عائشة هذا، حديث عائشة هذا. إنما الحنابلة لم يستدلوا لا بحديث أم حبيبة ولا بحديث سودة، لأن ليس فيه التنصيص على الرمي وإنما فيه التنصيص على الدفع ليلا، فلهذا استدلوا بحديث عائشة هذا. نعم، لكن حديث عائشة هذا في الحقيقة ضعفه الإمام أحمد، ضعفه الإمام أحمد، ضعفه سندا ومتنا فحكم عليه بأنه مرسل. نعم، هو جاء من حديث عروة عن عائشة، وجاء من حديث عروة عن أم سلمة، والإمام أحمد لا يقبل شيئا من ذلك يضعفها. و يعني له تعليلات أيضا ذكرها ابن القيم في زاد المعاد، لكن هذا هو ما يستدل به الحنابلة. يقول ابن قدامة احتج به الإمام أحمد، يعني احتج بهذا الحديث. شو طب احتج به وقد ضعفه، ما هي بمشكلة؟ هو الحقيقة يعني أنا لم أجد، بحثت الحقيقة طويلا لم أجد نصا صريحا أن الإمام أحمد احتج به، ما في شيء واضح على الأقل فيما وقفنا عليه. نعم، ولكن إن ثبت أن الإمام أحمد قد احتج به فهذا له تخريجان أقولهم باب يعني الفائدة الفقهية. التخريج الأول أن يكون الإمام أحمد له رواية، رواية بقبوله والاحتجاج به، ورواية أخرى بتضعيفه. التخريج الثاني أن نقول أن هذا من قبيل أن الإمام أحمد يحتج بالحديث الذي لم يشتد ضعفه إذا رآه معتضدا بغيره، أو لا سيما إذا اعتضد بغيره. ماشي يا شباب؟ هذان تخريجان مهمان، لأن قد يحصل لما ما أحد يضعف شيئا لكن يحتج به. نعم. طبعا بعض أهل العلم يقبل هذا الحديث، يقبل هذا الحديث، وما أريد أن أطيل فيه، لكن يرون أنه يعني أنه حسن، أنه حسن، وأنه إنما بعض الرواة أخطأ في شيء من ألفاظه، وأن عروة رضي الله عنه أدرك أم سلمة حتمة. نعم، فالقول أصلا بأن الحديث لا بأس به يعني ليس ببعيد، ليس ببعيد. تفضل.
فإن غربت شمس يوم الأضحى، يوم الأضحى قبل رميه، رمى من غد بعد الزوال.
نعم، إذن الحنابلة لا يرون جواز الرمي ليلا، الحنابلة لا يرون جواز الرمي ليلا. نعم، واستدل الحنابلة لذلك بأشياء، منها ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول من فاته الرمي حتى غربت الشمس فليرمي من الغد بعد زوال. الإمام ابن عمر رضي الله عنه كان يقول من فاته الرمي حتى غربت الشمس فليرمي من الغد بعد الزوال. وقالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما جاءت الرخصة عنه في الرمي ليلا للرعاة في حديث عاصم بن عدي، فدل على أن غيرهم ليس بمعذور، ليس بمعذور. والواقع أنه لا ينبغي تأخيره إلى الليل، لا ينبغي تأخيره إلى الليل، أكثر أهل العلم لا يجوزون الليل. نعم، تفضل.
ثم ينحر هديا إن كان معه واجبا كان أو تطوعا.
نعم، هذا دل على ذلك النص والإجماع، دل على ذلك النص والإجماع. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر في صحيح مسلم بعد أن رمى نحر هديه عليه الصلاة والسلام. وتعبير المؤلف ينحر هديه هذا لو كان معه إبل، نعم، لكن إذا كان معه غنم هل يقال ينحر؟ وإنما يقال إيش؟ يذبح. نعم، وبالمناسبة حديث جابر أيها الإخوة في صحيح مسلم في حج النبي عليه الصلاة والسلام من أهم ما يستدل به ويعتنى به، فينبغي دائما مدرسة هذا الحديث، حديث جابر. نعم، ولكن كون عليه الصلاة والسلام أهدى وذبح بعد أن رمى هذا في أحاديث متعددة، فهذا من الأمور المقطوع بها. نعم، بالضبط، هو مجزئ للجميع على المذهب، مجزئ للجميع. نعم، الضعف وغير الضعف. نعم، تفضل.
فإن لم يكن معه هدي وعليه واجب اشتراه، وإن لم يكن نعم عليه
واجب. إن لم يكن معه هدي وهو يجب عليه أن يهدي، مثل أن يكون متمتعا أو قارنا، فهذا يشتريه ويذبحه، يشتريه ويذبحه، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهو واجب. نعم. ويؤخذ من ذلك يعني تنبيه من المؤلف أنه لا يضر أنه لم يتملكه إلا بعد الرمي، لا يضر ذلك، يعني لا يلزم أن يكون متملكا له يعني ليلة الأضحى ولا قبل، لا، حتى لو لم يتملكه إلا بعد الرمي. نعم، تفضل.
وإن لم يكن عليه واجب سن له أن يتطوع، سن له أن يتطوع به.
نعم نعم، يعني الهدي مشروع لكل حاج، لكل حاج ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله كما في سورة الحج. نعم، والآيات في هذا صريحة في استحباب النسك التي هي الذبيحة. نعم.
وإذا نحر الهدي فرقه على مساكين الحرم.
نعم، أما التفريق فرقه على مساكين الحرم، أولا مثل ما ذكرنا في دروس سابقة، إما أن يفرقه على مساكين الحرم أو يطلقه لهم، يعني مو بلازم يأخذ قطعة ويروح يوزع، لو كان المساكين موجودين فقال لهم خذوا انتهينا، يكون قد أطلقه لهم فلا بأس بذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من شاء اقتطع، من شاء اقتطع. إذن يجوز التفريق ويجوز الإطلاق، وهذا على المذهب، يجوز التفريق ويجوز ماذا؟ الإطلاق. نعم. وقوله على يعني أنه يفرق على مساكين الحرم، وذكرنا هذا في الدروس السابقة، أن له أيضا أن يأكل منه، له أيضا أن يأكل منه، حتى الهدي الواجب إن كان متمتعا أو قارنا، إن كان متمتعا أو قارنا فيأكل منه، بل يستحب أن يأكل منه. نعم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أكل منه، والله تعالى يقول فكلوا منها وأطعموا القانعة والمعتر، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. نعم، فيأكل ويتصدق ويطعم، هذا كله لا بأس به. وقال لمساكين الحرم، يعني لابد أن يكون منه شيء لمساكين الحرم، وذكرنا هذا في الدروس السابقة وقول ابن عباس، ولأن المقصود من الهدي التوسع على مساكين الحرم، ذكرنا هذا. وقلت لكم أن مساكين الحرم لا يلزم أن يكون ساكنا في مكة، حتى المجتاز، حتى الحاج الفقير أيضا، كل هذا يجزئ. نعم، وتكلمنا سابقا هل لابد أن يكونوا ثلاثة أو يكفي مسكينا واحدا، هذا تكلمنا في دروس مضت. تفضل
الشيخ. فيها سؤال، قال هنا فرقه، هل يؤخذ منه أنه لا يصح فيه الوكالة أن يوكل غيره أن
يفرق؟ لا 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 يقصد هذا، بنفسه أو بغيره. نعم، لا سيما أن النبي عليه الصلاة والسلام وكل علي بن أبي طالب. نعم.
ويحلق ويسن أن يستقبل القبلة.
نعم، ويحلق، يعني الآن بعد أن نحر حلق، ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر وحديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام بعد أن نحر هديه حلق. نعم.
ويبدأ بشقه الأيمن.
ويسن أن يستقبل القبلة، يعني أنه في أثناء الحلق يكون مستقبل القبلة. طيب ما دليل ذلك؟ يقول الحنابلة في الكشاف وغيره، يقولون لأنه يستحب استقبال القبلة في المناسك، وبعضهم يعبر فيقول لأنه نسك فأشبه سائر المناسك، يقصدون بذلك أن الشخص في عرفة ألا يستحب له استقبال القبلة؟ نعم، كذلك مزدلفة عندما يدعو، وعند جمرة العقبة عند الحنابلة أيضا إيش؟ قالوا إذن يحلق مستقبل القبلة إلحاقا ببقية المناسك، هذا أقصى ما عندهم، وفيه ما فيه كما تلحظون. طيب، ويدل على مشروعية الحلق قول الله تبارك وتعالى لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. نعم.
ويبدأ بشقه الأيمن.
يبدأ بشقه الأيمن، يعني يحلق الشق الأيمن، هذا ثبت في حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام ناول الحلاق شقه الأيمن في صحيح مسلم، ولعموم استحباب البداءة باليمين كان يعجبه التيمن في كل شيء. نعم.
أو يقصر من جميع شعره لا من كل شعرة بعينه.
طبعا هنا ظاهر التخير، ظاهر التخير يفعل هذا أو هذا. نعم هو على التخير، لكن من حيث الأفضلية الحلق أفضل، الحلق أفضل. نعم.
ومن لبد رأسه
لو ترع شوي، أو يقصر،
أو يقصر من جميع شعره لا من كل شعرة بعينها.
نعم. يقول الحنابلة في قوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، يقولون هذا عام في جميع الشعر، هذا عام في جميع الشعر، لكن لا يلزم أن يقصر كل شعرة بعينها، نص على ذلك الإمام أحمد، لأن هذا أولا في مشقة، ولأنه لا يمكن أن يتأكد منه أصلا، فلهذا لا يحتاج أن يقصر من كل شعرة، لكن يقصر من الجميع، عند كل الجهات يأتي ويقصر. نعم. يقصر من جميع الجهات جميع الشعر، لكن لا من شعرة بعينها. وبه يعلم أن ما يفعل فعله بعض النساك في الحج والعمرة أنه يأخذ من جهة واحدة فيقصر وينتهي، أو بعضهم يأخذ من جميع الجهات يعني مقدار أنملة ويكتفي بذلك، أن هذا على المذهب غير مجزئ، غير مجزئ على المذهب. نعم بعض الفقهاء أجازوا ذلك، لكنه على المذهب غير مجزئ. نعم.
ومن لبد رأسه أو ظفره أو عقصه فكغيره.
نعم. ذكرنا المراد بذلك في 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 دروس مضت، وإنما نبه الحنابلة على هذا. لماذا؟ أولا ماذا ما مراده بقوله فكغيره؟ يعني كغيره يجوز له أن يحلق ويجوز له أن يقصر. طيب لماذا هذا التنبيه؟ لأن ذهب بعض الصحابة وبعض العلماء إلى أن من لبد أو ظفر أو عقص أنه لا بد أن يحلق، يقولون لأنه لا يظهر أنه يمكن أن يقصر من جميعه. نعم. لكن الحنابلة يرون أنه يمكن أن يقصر من جميعه، فلهذا يقولون لا يلزم الحلق له أن يقصر ولو كان ملبدا، خلافا لبعض الصحابة رضي الله عنه.
نعم. وبأي شيء قصر الشعر أجزأه، وكذا إن نتفه أو أزاله بنورة.
نعم. نعم هذه مادة تزيل الشعر. نعم تزيل الشعر، مادة معروفة. نعم.
لأن القصد إزالته، لكن السنة الحلق أو التقصير
للآية الكريمة، للآية الكريمة. نعم.
وتقصر منه المرأة أي من.
طيب هل المكينة تجزئ أو لا تجزئ؟ تجزئ ولا شك، المكينة تجزئ ولا شك، لكن المكينة هل تجزئ عن الحلق؟ إذا آخر درجة يرى الشيخ بن عثيمين رحمه الله أنها لا تجزئ عن الحلق، مكينة صفر، هي تسمى صفر، لا تجزئ عن الحلق، هذا رأيه رحمه الله، وهذا هو الظاهر. ولهذا من أراد الحلق ليس له إلا المس، من أراد الحلق ليس له إلا المس، هذا الذي يظهر والعلم عند الله. نعم.
وتقصر منه المرأة أي من شعرها أنملة فأقل.
طيب قدر أنملة، قدر الأنملة يعني 2 سنتي، 2 سنتي كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يعني تقريبا إنش. نعم. لكن لماذا التحديد بالأنملة؟ يقولون الأنملة أنملة فأقل وليس أكثر. يقولون جاء عن ابن عمر أنه قال تقصر المرأة قدر أنملة، صح هذا عنه، سنده حسن مو بصحيح، حسن. نعم. يقول وأكثر من ذلك ما ينبغي لأنه فيه إجحاف، من المرأة تتجمل بذلك فهذا فيه إجحاف بها. نعم تفضل.
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير، رواه أبو داود.
صححه جماعة من العلماء، وبالتالي ليس للمرأة أن تحلق، بل هذا من المثلة، هذا من المثل. نعم.
فتقصر من كل قرن قدر أمولة أو أقل،
هذا لو كان لها قرن، لكن الآن من لها قرون؟ الحين مشكلة الحين، ولهذا تورطون الحريم النساء قصات وشيء، فمعاناة شيء طويل جدا وشيء قصير جدا. ورطوا روحهم والله، ورطوا المشايخ معهم. نعم، فهذه عليها أن تتقي الله وتجمعه خصلا خصلا وتقصر من كل خصلة قدر أنملة. الشكوى لله بعد ها؟ ما يظهر، ما يظهر، لأنهم يسوونها يدفع البلاء متدرج. يعني تريد أن تجمل لا مانع، لكن إذا أردت النسك عاد تحتاط لذلك.
وكذا العبد ولا يحلق إلا بإذن سيده.
نعم، يعني العبد كذلك الرقيق هذا قدر أنملة ما يحلق. نعم، إلا بإذن سيده. ليش؟ يقولون لأن هذا الشعر ملك لسيده، ولأنه تنقص قيمته إذا ها؟ أي نعم، إذا بيبيعه بيع فتنقص قيمته، تنقص قيمته. نعم، قالوا إذن لا لا. طيب لماذا إلا بإذن سيده؟ لأن الحق له وراضي بإسقاطه. نعم،
وسن لمن حلق أو قصر أخذ ظفر وشارب وعانة وإبط.
نعم، لقول الله تبارك وتعالى ثم ليقضوا تفثهم، وأصل التفث الوسخ، الوسخ. نعم، وهذا رأي جماهير المفسرين وصح عن ابن عباس وغيره، وبعضهم قال رمي الجمار، لكن هذا في التبع، هذا بالتبعي. نعم، وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا قصر إذا 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 حلق أنه كان رضي الله عنه يأخذ من لحيته وشاربه، يأخذ من لحيته وشاربه، وهو إنما كان يأخذ من لحيته إذا زادت عن القبضة ويأخذ من شاربه، هذا ثبت عنه. نعم، وهنا في شيء الحقيقة يجدر التنبيه إليه، وهو أن ابن المنذر، ابن المنذر العالم المشهور الجليل الذي توفي في سنة 319، نعم، كان يقول ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما حلق رأسه قلم أظفاره، قلما يقول ثبت ثبت، ولكني لم أقف عليه قط مسندا، ما أدري وين يعني. وابن المنذر إمام في الحديث، إمام في الحديث. نعم، فلا بأس من تقليده، لا بأس من تقليده، لكن هذا نص عليه بهذه العبارة، ثبت أنه عليه الصلاة والسلام لما حلق أنه قلم أظفاره، ولم أجدها مسندة قط. أنا قلت وين هذا في أي كتاب؟
ما ذكرت الكتاب، ما ذكرت الكتاب، ذكرت ابن المنذر فقط.
في الإشراف، في الإشراف، في المجلد الثالث صفحة 355. نعم، ابن المنذر كتبه رائعة وعظيمة ومفيدة للغاية. نعم، وله كتاب الأوسط من أجمل وأحسن وأقوى الكتب، لكن للأسف غير مكتمل، لكن ما فيه خير وبركة. نعم، تفضل يا شيخ.
ثم إذا رمى وحلق أو قصر فقد حل له كل شيء كان محظورا بالإحرام.
ظاهر هذا أنه لا يتحلل إلا بالرمي والحلق أو التقصير، صح ولا لا؟ نعم، لكن سيأتي بعد قليل أن الحنابلة يرون أن التحلل اثنين من ثلاث، اثنين من ثلاث، ولهذا لو رمى ولهذا لو حلق وطاف تحلل الأول، تحلل الأول. نعم، ويشبه والله تعالى أعلم أن المؤلف عبر بهذا التعبير لأنه جاء هذا على الإمام أحمد أنه قال فإذا رمى وحلق فقد حل له كل شيء، فلعلهم أرادوا محاكاة نص الإمام، أقول لعلهم. نعم، لكن بالفعل الإمام نص على هذه العبارة، وأخذ منها مسألة التحلل أشرت إليها في دروس ماضية وسأشير إليها إن شاء الله إذا أمدانا. تفضل يا شيخ. كم باقي على الأذان؟ يلا يلا بسرعة تفضل.
إلا النساء وطئا ومباشرة وقبلة ولمسا لشهوة وعقد نكاح.
نعم، هذا ما مشى عليه في الإقناع وشرح المنتهى، أن التحلل الأول يبيح كل شيء إلا أمر النساء بالوط والمباشرة والعقد ونحو ذلك، هذا ما مشى عليه. نعم. والقول الثاني وذهب إليه أكثر الأصحاب أن الممنوع الوط فقط. نعم، لكن هذا هو المذهب اللي هو إيش؟ كل أمر النساء، كل أمر النساء. تفضل.
لما روى سعيد عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء.
نعم، هذا لا يصح مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا شك في ذلك. جاء موقوفا عن عائشة بدون الحلق، يعني إذا رميتم فقد حل لكم، جاء موقوفا عن عائشة وهو جيد، لكن بدون لفظة الحلق. نعم. وجاء أيضا عن عمر وعبد الله بن الزبير مثل ذلك، لكن عمر وابن الزبير كانوا يقولون إلا النساء والطيب، ونحن نأخذ بقولهم في كون الرمي كاف في التحلل، لكن إلا النساء، ولكن لا نأخذ بقولهم في الطيب، بل الطيب حلال بعد التحلل الأول لا شك في ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تطيب بالنص القطعي، طيبت عائشة. نعم. أما قولهم إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، فهذا الذي يبدو. نعم. لكن والطيب هذا لا نأخذ بقول عمر ولا ابن الزبير، لأنه خالف فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
والحلاق والتقصير ممن لم يحلق نسك في ذاتهما دم.
والحلاق والتقصير ممن لم يحلق نسك، يقصد المؤلف أنه ليس مجرد إطلاق من محظور، ليس مجرد إطلاق من محظور، لأن بعض الفقهاء يقولون أي شيء فعله مما هو من محظورات الإحرام فيغني عن الحلق، يغني عن الحلق ويغني عن التقصير، وهذا قول خطأ، والصواب ما ذهب إليه الحنابلة أن الحلق نسك في حد ذاته عبادة. نعم. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال: محلقين رؤوسكم ومقصرين، فامتن الله عليهم بذلك، وإنما امتن الله تعالى بما هو عبادة. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم: فليقصر ثم ليحلل.
نعم، يقصدون بذلك أنه النبي عليه الصلاة والسلام لم يبح التحلل إلا بعد التقصير، هو الحقيقة الذي في الصحيحين بلفظ وليقصر وليحلل. نعم. ويعني لعل هذه اللفظة التي في الصحيحين حتى وإن كانت معطوفة أنها يعني يحصل بها المقصود. نعم. تفضل.
لا يلزم بتأخيره أي الحلق أو التقصير عن أيام منها دم، ولا بتقديمه على الرمي والنحر.
نعم، لأن الله تبارك وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر حدا للتقصير، حتى لو تجد شهر شهرين ثلاثة أربعة ما في مشكلة، لكنك لم تتحلل تحلل التام. نعم، يقولون جاء في القرآن بدؤه ولم يأتي في القرآن وقت نهايته، فلو أن الشخص أخر الحلق أسبوعين ثلاثة شهر شهرين ثلاثة أربعة طوال عمره يقولون لا بأس في ذلك، ولكنه لم يتحل، لا تحلل إلا به، لا تحلل إلا به، يعني التحلل الأكبر، أما التحلل الأصغر فاثنين من ثلاثة. نعم.
ولا إن نحر أو طاف قبل رميه ولو عالما.
ولو هنا إشارة خلاف، يعني لو أن شخصا تعمد أن يحلق قبل أن يرمي الجمرة في الوقت المعتبر شرعا، يعني بعد نصف الليل حلق وهو لم يرمي بعد، الحنابلة يقولون لا بأس في ذلك، لا بأس في ذلك. نعم. ولكن بعض الحنابلة وهي رواية عن الإمام أحمد قال المتعمد لا يجوز، المتعمد لا يجوز، لكن المعتمد من المذهب أنه ولو تعمد ذلك فلا بأس به، لا بأس، هذا هو المعتمد من المذهب. نعم.
لما روى سعيد عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قدم شيئا قبل شيء فلا حرج.
نعم، طبعا يعني هذا الحديث ضعيف لأنه مرسل، ثم الإسناد إلى عطاء أصلا لا يصح لأن فيه رجل ضعيف، وكان يغني عنه ما في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء في يوم النحر قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج في الصحيحين، في الصحيحين. بعدين لاحظ افعل ولا حرج، افعل يعني إيش؟ في المستقبل، فدل على أن حتى العالم المتعمد معذور. نعم تفضل.
ويحصل التحلل الأول باثنين من حلق ورمي وطواف،
يعني باثنين من ثلاثة، باثنين من ثلاثة وهي الحلق والرمي والطواف، الطواف، هذه الأشياء الثلاثة إذا فعل اثنين منها فقد تحلل التحلل الأول. نعم. وذكرت لكم قبل أسابيع أن الصحيح عن الإمام أحمد أن لو أن شخصا رمى الجمرة ثم حصل منه وطأ فحجه صحيح، حجه صحيح، وهذا يقوي الرواية التي تقول عن الإمام أحمد بالاكتفاء بالرمي، وهذا في الواقع أكثر روايات عن الإمام أحمد أن من رمى فقط حصله تحلل الأول، حصله تحلل الأول، لكن المعتمد من المذهب ما هو؟ اثنين من ثلاثة وهو الأحوط، وهو الأحوط. نعم تفضل.
التحلل الثاني بما بقي مع سعي،
يعني يا شباب اكتبوا هنا التحلل الثاني باثنين من أربعة، تحلل الأول من ثلاثة لكن التحلل الثاني إيش؟ أربعة، لأن معاها إيش؟ السعي، الحلق والرمي والطواف والسعي، السعي. واضح هذا يا شباب؟ اثنين من أربعة طبعا. نعم التحلل الثاني بما بقي يعني اثنين من أربعة، صح ولا لا؟ فيكون قد فعل كل الأربعة، صح؟ صح. هل ذكروا الذبح؟ ما له علاقة، الذبح ليس له علاقة لا بالتحلل الأول ولا الثاني، ليس له علاقة لا بالتحلل الأول ولا الثاني. نعم.
ثم يخطب الإمام بمنى يوم النحر خطبة يفتتحها بالتكبير يعلمهم فيها النحر والإفاضة والرمي.
الخطبة جاءت من حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وذكر ابن القيم في هذه الخطب أنه عليه الصلاة والسلام كان يعلمهم مناسكهم، ولكن لم يقتصر الأمر على المناسك، فقد ذكر في عليه الصلاة والسلام حرمة الدماء والأموال والأعراض. نعم. فالخطبة مشروعة، الخطبة مشروعة، ويستعاض عنها الآن بماذا؟ بالدروس. نعم. والكلمات التي بعد الصلوات. نعم. لكن هذه مشروعة. أما التكبير قال افتتحها بالتكبير، لم يأتي شيء في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذه قاعدة الحنابلة في خطبة العيد وخطبة منى أنها تفتتح بالتكبير. نعم. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.